صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول حجية القطع. يا شيخ إبراهيم يكون تغير هذا
مشيالة
مشيالة وكلها تطيحها براسها ما
يتمدها لحابة عمان.
ايش معنى هدو جهاز الشيخ ما يحتاج
ممكن كبير في فائدة عين الشيخ ما هداف جديد كيف سيدنا ولم يعني ما استخدمت قرين كريم التي دروسته اختار سيدي سيدنا مخصوصي الله من العالم صفر سيدنا
يا استاذ
أنا اللي جيت بلوح سيد من الزعجلك عشان
تلك ما أنت عشان توفيت
أول تريد
يعني أنا أولى بالمذبوبات
تبار الله أنا أولى به يعني
أولى به لو كان به خير لعله يرتدع. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث حول حجية القاطع. والبحث حول حجية القاطع يعود محصله إلى نقطتين. النقطة الأولى بيان حدود دائرة التكليف، والنقطة الثانية بيان أن المولى هل له أن يرخص في قبال التكليف المنجز أو ليس له أن يرخص. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان حدود دائرة التكليف فهنا يوجد عندنا مسلكان. المسلك الأول مسلك مشهور، وهم القائلون بأن حدود دائرة التكليف تقتصر على خصوص التكاليف القطعية، وأما التكاليف غير القطعية التكاليف المظنونة التكاليف المحتملة فإن هذه بل التكاليف خارجة عن دائرة الحجية. دائرة حجية التكاليف تشمل التكاليف المقطوعة بلا ريب. لماذا؟ قالوا لأن القطع لأن الحجية من لوازم القاطع ولا تنفك عنه. متى ما حصل قطع كان ذلك القطع منجزا بحكم العقل ومعذرا بحكم العقل، فالحجية من لوازم القطعي وذاتياته التي لا تنفك عنه. وعلى ذلك فمتى ما حصل تكليف قطعي قطعنا به كان ذلك التكليف منجزا بحكم العقل كما أن هذا القطع لو كان قائما على عدم التكليف فإنه بلا ريب يكون ماذا؟ يكون معذرا بحكم العاقل. فحجية التكاليف دائرتها تقتصر على خصوص التكاليف القطعية، لأن التكاليف القطعية حجيتها لازمة لها، وأما التكاليف غير القطعية فإنها ماذا؟ فإنها مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ بعد بناء العقل على أن المولى يقبح له أن يعاقب إذا لم يبين، فحينئذ إذا لم يصل للمكلف بيان ولا علم، بل كل ما وصل له مجرد ظن، مجرد وهم، مجرد شك، حينئذ ليس للمولى أن يعاقبه على ترك التكليف فيما لو كان واجبا، أو على فعل التكليف فيما لو كان محرما. فإذا حدود دائرة الحجية هي خصوص التكاليف القطعية المقطوعة، وأما التكاليف غير المقطوعة فإنها خارجة عن حدود دائرة الحجية. هذا المسلك ناقشه السيد الشهيد قدس الله نفسه بأنكم أيها المشهور عندما تقولون بأن الحجية لازمة للقاطع ومن ذاتيات القاطع، أي قطع؟ هل كل قطع تكون الحجية لازمة له؟ هل كل قطع يكون منجزا ومعذرا بحكم العقل؟ أم هو قطع خاص؟ بعبارة أخرى، القطع المنجز والمعذر بحكم العقل هل هو خصوص القطع بأمر هل هو خصوص القطع بأمر المولى ونهي المولى، أم يشمل كل قطع وإن لم يكن متعلق القطع صادرا من المولى؟ فلو قطع مثلا الإنسان بوجود أمر من عبده، هل يكون هذا القطع منجزا عليه؟ طبعا لا. لو قطع الإنسان وهو المولى مثلا بصدور نهي من عبده له، هل يكون قطعه هذا منجزا ومنجزا؟ طبعا لا. إذن ليس كل قطع يكون منجزا، ليس كل قطع يكون معذرا، وإنما القطع الحجة هو خصوص ماذا؟ القطع الصادر من المولى. فحينئذ نسألكم أيها المشهور، ما هو مقصودكم من المولى الذي يكون القطع بأوامره ونواهيه حجتان؟ لا بد أن تفسروا لنا المقصود من المولوية في مرحلة مسبقة، ثم بعد ذلك في المرحلة اللاحقة تقولون بأن القطع بما صدر من هذا المولى يكون ماذا؟ حجة. فإذا الكلام ينبغي أن يكون في مرحلة متقدمة، وأنتم جاء كلامكم في مرحلة ماذا؟ في مرحلة متأخرة. أنتم تقولون القطع الصادر من القطع المرتبط بما صدر عن المولى هو الحجة. نقول لكم المولوية في مرحلة سابقة التي يكون القطع المرتبط بها هو الحجة، ما هي؟ أي مولوية؟ حدود هذه المولوية ماذا؟ تشمل خصوص القطع أم تشمل غيره أيضا من التكاليف المرتبطة بالمولى حق المولوية بأي مقدار. إذن فكلام المشهور قد انصب على نقطة متأخرة، هذه النقطة المتأخرة متفرعة عن نقطة سابقة وهي إثبات حق المولوية، وبالتالي فإن تحديد المشهور للحجية في خصوص التكاليف المقطوعة دون التكاليف المحتملة يكون ماذا؟ يكون ليس في محله، لا يكون بل لا يكون علميا، لا يكون فنيا، لأنكم ابتداء حددوا لنا حدود دائرة الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بعد أن تحددوا حدود دائرة المولى نعلم بأن حدود هذه الدائرة مقتصرة على خصوص التكاليف القطعية أم شاملة حتى للتكاليف المحتملة والمظنونة. فأنتم قد جعلتم بحثكم في زاوية ونقطة كان الأولى بل كان الأجدر وكان المتعين أن يكون بحثكم في مرحلة سابقة عليها، لأن نتيجة هذه المرحلة متفرعة عن البحث في المرحلة السابقة. المسلك الثاني لتحديد دائرة الحجية هو المسلك الذي سلكه السيد الشهيد قدس الله نفسه، وقد مر عليكم في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، وهو مسلك حق الطاعة باعتبار مناقشته للمشهور. هو السيد الشهيد قدس الله نفسه صب نظره على المرحلة الأولى على المرحلة السابقة، فقال نحن في المرحلة السابقة بأي مقدار نعطي حدود دائرة المولوية؟ فإن ثبت لدينا بأن حدود دائرة المولوية هي خصوص التكاليف القطعية كان كلام المشهور صحيحا، وأما إن ثبت لدينا بأن حق المولوية لا حدود له، بأن حق المولوية شامل لكل ما يرتبط بالمولى ولو احتمالا، فحينئذ لا يأتي كلام المشهور أصلا. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه ونحن قد نقحنا وقد أثبتنا، وهذا سيأتي مفصلا في بداية القسم الثاني ولعله يأتي في بعض الأبحاث اللاحقة، بأن حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى يشمل كل التكاليف المرتبطة به والصادرة منه، وإن لم تصل إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة القاطع. فكل تكليف يحتمله العبد من مولاه بملاك مالكية المولى له أو بملاك كونه مخلوقا للمولى، ومقتضى كونه مملوكا للمولى أن لا يتصرف إلا بإذن المولى إذنا مباشرا قطعيا، فعند التكليف المحتمل لا يوجد ترخيص، عند التكليف المظنون لا يوجد ترخيص للمولى فلا يحق له أن يخالفه، إما بملاك المالكية إما بملاك الخالقية. المولى له ماذا؟ له حق الطاعة على عبده حتى في التكاليف المظنونة والمحتملة. فإذا كان هكذا حينئذ نقول نحن أثبتنا بأن حدود دائرة الطاعة للمولى تشمل كل تكليف ولو كان مظنونا ولو كان محتملا، فلا يأتي البحث في المرحلة اللاحقة بأن حجتا إنما هي للقطع دون ماذا؟ دون الظن أو الاحتمال كما قال بذلك المشهور. هذا واضح. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. إذن تلخص لدينا منها أن حدود دائرة الحجية حدود واسعة تشمل التكاليف المحتملة والمظنونة كما تشمل التكاليف القطعية بلا فرق. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي بيان إمكان ترخيص المولى في قبال التكليف المنجز إذا أصبح التكليف منجزا على العبد، إما في حدود التكليف القطعي على رأي المشهور، إما في حدود التكليف الاحتمالي والظني على رأي السيد الشهيد. إذا صار التكليف منجزا هل للمولى أن يرخص في مخالفته أو لا؟ هنا أيضا عندنا مسلكان يرتبطان بالمسلكين المتقدمين في النقطة الأولى. المسلك الأول مسلك المشهور. مسلك المشهور باعتبار أن التكاليف المحتملة والمظنونة أصلا ليست بمنجزة عندهم ودائرة الحجية لا تشملها فهي خارجة عن محل الكلام في هذه النقطة، إنما الكلام في إمكان ترخيص المولى في قبال التكليف المنجز، وقد ثبت في النقطة السابقة أنهم لا يرون منجزية للتكاليف المظنونة والمحتملة، بل يرون المنجزية لخصوص التكاليف ماذا؟ المقطوعة. حينئذ هل للمولى أن يرخص في مخالفة التكاليف المقطوعة عند المشهور أو لا؟ يقولون يمتنع الترخيص من المولى في مخالفة ما قطعنا بمنجزيته. لماذا؟ قالوا لأن الترخيص حينئذ لأنه بعد التنجز، بعد تنجز التكليف، فإن العقل يحكم بوجوب طاعته وامتثاله، ويحكم أيضا بماذا؟ بحرمة مخالفته وتركه. هنا حكم عقلي بمجرد تحقق القطع بالتكليف. فلو جاءنا الشارع المقدس وقال أيها القاطع بوجوب الصلاة، الصلاة ليست بواجبة عليك، حينئذ العقل يرى أن المولى قد رخصه في فعل المعصية، لأنه يقطع بوجوب الصلاة ويقطع بحرمة تركها. فعندما يأتيه الشارع ويقول له أنت مرخص في التارك، العقل يرى بأن ذلك من الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح فلا يمكن صدوره من المولى. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي ناقشهم بأن حكم العقل بوجوب امتثال التكليف القطعي وحرمة مخالفته هل هو حكم منجز مطلق أم هو حكم معلق؟ يعني حكم العقل بلزوم امتثال التكليف القطعي هل هو معلق على عدم صدور الترخيص من المولى أم هو منجز؟ قطعا هو معلق، حكم العقل معلق، العقل يحكم بأن هذا الذي أنا قطعت بوجوبه يجب علي امتثاله، لكن يجب علي امتثاله حتى ولو لم يرخصني المولى في مخالفته. طبعا العقل يقول لا، لو رخصني المولى في مخالفته فإنني ماذا؟ فإنني لا يجب علي امتثاله ولا يحرم علي تركه. فإذا كان حكم العقل معلقا على عدم ورود الترخيص أو على بل على عدم ورود الترخيص، إذن ينبغي أن ننقل بحثنا إلى مرحلة سابقة، وهي أنه يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن. الكلام هو الكلام هنا، كما أنهم جعلوا بحثهم في مرحلة متأخرة تتفرع عن مرحلة سابقة، هنا أيضا وقعوا في نفس المحذور، لأنهم عندما قالوا بأن التكاليف القطعية لا يمكن الترخيص في مخالفتها، نقول لهم العقل يحكم بعدم، بل العقل يحكم بأن التكاليف القطعية لا يمكن الترخيص في مخالفتها حكما معلقا، معلقا على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من المولى. وإلا إذا ورد ترخيص من المولى فالعقل لا يمنع من ترك الامتثال حينئذ. فينبغي أن ننقل بحثنا إلى أين؟ إلى مرحلة أخرى، وهي أن المولى يمكن أن يرخص أصلا أو لا يمكن أن يرخص. صار معلوم؟ فإذا هذا المسلك في توجيه بل عدم إمكان الترخيص في مخالفة التكاليف القطعية أيضا ليس علميا، ليس فنيا، لأن البحث فيه قد انصب على نقطة متأخرة عن نقطة سابقة. أولا نقح لنا أن المولى يمكن أن يرخص أصلا أو لا يمكن أن يرخص. إذا ثبت أنه يمكن أن يرخص فحكم العقل بعدم بعدم جواز ترك الامتثال معلق على عدم ورود الترخيص. وإذا ثبت بأنه لا يمكن أن يرخص حينئذ يكون حكم العقل مطلقا غير معلق. المسلك الثاني هو المسلك الذي طرحه السيد الشهيد، وهو يبتني على مسلكه في النقطة الأولى، فإنه بعد أن قال بأن التكاليف المحتملة والتكاليف المظنونة منجزة كما هي التكاليف القطعية، يفصل البحث في هذه النقطة بين إمكان الترخيص في مقابل التكليف الاحتمالي وبين إمكان الترخيص في مقابل التكليف القطعي. أما بالنسبة إلى المقام الأول يقول لا مانع منه، الترخيص في مقابل التكليف الاحتمالي لا مانع منه. لماذا؟ لما نقحناه سابقاً من أن الحكم الظاهري يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي، وقد ذكرنا بأن حقيقة الحكم الظاهري هي ماذا؟ حقيقة الحكم الظاهري الحكم الذي جعله المولى من أجل الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم في صورة الشك في الحكم الواقعي. فإذا ورود الحكم الظاهري إنما هو في موارد التكاليف المحتملة، في موارد التكاليف المظنونة، نظن بوجود تكليف قطعيا واقعيا، نحتمل وجود تكليف واقعيا، فيأتي الحكم الظاهري حينئذ وقد يثبت لنا الترخيص من منطلق ماذا؟ الملاك الواقعي الأهم. فلا مانع من اجتماع
فلا مانع من صدور ترخيصا ظاهريا من المولى في مقابل التكليف المحتمل، في مقابل التكليف المحتمل كان مظنونا أم كان مشكوكا، وبهذا صار واضح. وأما المقام الثاني وهو إمكان صدور الترخيص في مقابل التكليف القطعي، يقول هنا الترخيص إما أن يكون بحكم واقعي، يعني الترخيص إما أن يكون ترخيصا واقعيا وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا، ترخيص في مخالفة التكليف القطعي. فإن كان الترخيص بل واقعيا قطعيا، إذا كان الترخيص قطعيا واقعيا لا يمكن أن يصدر من المولى. لماذا؟ قال نعم، لأن هذا الترخيص إما أن يكون على خلاف الحكم الواقعي، هذا الترخيص القطعي إما أن يكون على خلاف الحكم الواقعي وإما أن يكون ماذا؟ على صدق الحكم الواقعي. افترضوا بلي إذا كان على خلاف الحكم الواقعي، على خلاف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي بل أو الحكم القطعي الذي نقطع به هو وجوب صلاة الجمعة، والحكم الواقعي في الواقع هو ماذا؟ هو حرمة صلاة الجمعة. عندنا حكم واقعي يقول صلاة الجمعة حرام، حكم ظاهري يقول صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة. هنا إذا كان عندنا حكم قطعي بوجوب صلاة الجمعة، هل للمولى أن يرخصنا في مخالفة هذا الحكم القطعي أو ليس له أن يرخص؟ نقول هذا الترخيص إن كان قطعيا لا يمكن. لماذا؟ لأنه إن كان هذا الترخيص مطابقا للحكم الواقعي، أو نفترض الآن مخالفا للحكم الواقعي، مطابقا أول مطابقا للحكم الواقعي، الواقعي يقول صلاة الجمعة ماذا؟ محرمة. الظاهر المقطوع به يقول ماذا؟ واجبة. الترخيص عندما يقول هذه الجمعة ليست بواجبة عليك، التي تقطع بوجوبها ليست بواجبة عليك، الترخيص القطعي وافق ماذا؟ وافق الحكم الواقعي، أن الحكم الواقعي يقول محرمة اتركها. فحينئذ ما المانع من صدور هذا الترخيص القطعي؟ يقول المانع منه أنه يؤدي لاجتماع المتنافيين بنظر القاطع، وإن لم يكن هنالك تناف بين الترخيص وبين الحكم الواقعي، لكن القاطع بما أنه قاطع بوجوب صلاة الجمعة، هذا القاطع لو جئت وقلت له صلاة الجمعة ليست بواجبة، اجتمع عنده أمران متنافيان، هم صلاة الجمعة واجبة الشارع يقول، هم صلاة الجمعة ليست بواجبة، كيف يمكن اجتماعهما؟ وإن كان الترخيص القطعي مخالفا لماذا؟ للحكم الواقعي، خب لزم اجتماع المتنافيين في الواقع وهو أشد بطلانا من سابقه. فالترخيص القطعي لا يمكن على أي حال. يبقى هل يمكن الترخيص الظاهري في مقابل الحكم في مقابل التكليف القطعي أو لا يمكن؟
يقول أيضا لا يمكن هذا بوضوح. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري إنما هو وليد الشاذ، والفرض أننا قاطعون بالحكم، فإذا كنا قاطعين بالحكم أصلا لا يوجد حمل هنالك للحكم الظاهري حتى تتحقق ولادته أصلا. أصلا نطفته لم تنعقد، إذا لم تنعقد نطفة الحكم الظاهري فكيف يولد أساسا؟ خب قد تقول يا شيخنا نعم سيدنا نحن نسلم بأن الحكم الظاهري بحسب ما عليه الإصطلاح لا يمكن أن تنعقد له نطفة، لأنه ماذا؟ لأن موضوعه الشك والفرض أننا قاطعون. فلنتجاوز هذا الإصطلاح للحكم الظاهري إلى روح الحكم الظاهري، نحن نطبق حقيقة روح الحكم لا نفس الحكم لا نفس الإصطلاح. بأي معنى؟ بهذا المعنى أن الحكم الظاهري ما شرع لأجل الحفاظ على الملاك الأهم، هذا هو الغرض منه. ونحن نجزم بأنه ليس في كل موارد القطع يكون القطع مصيبا. لماذا؟ مصيبا للواقع، هذا نجزم به. قد يكون القطع مصيبا قد يكون القطع مخطئا، وهذا هو الفرق بين العلم وبين القطع. العلم انكشاف الواقع تماما طبقا لا خلاف فيه، بينما القطع قد يكون الانكشاف فيه تاما وصحيحا ومطابقا وقد لا يكون مطابقا. فإذا كان كذلك نقول يا سيدنا إذا قطعنا بحكمين أنت تقول الترخيص القطعي لا يمكن، خب هذا سلمنا معك. أما الترخيص الظاهري يمكن لأجل الحفاظ على الملاك الأهم، وإن لم يكن موضوع للحكم الظاهري لفرض القطع بالحكم، لكن نحن لا نتمسك بالإصطلاح نتمسك بروح الحكم الظاهري، يقول أيضا هذا لا يمكن. لماذا؟ يقول لأنه لا يجدي نفعا لا ثمرة له أصلا. لما؟ لأن الترخيص إنما تكون له فائدة إذا ترتب عليه أثر، إذا ترتبت عليه ثمرة. وأما الترخيص الذي لا تترتب عليه ثمرة لا فائدة منه أصلا، لا يشرع. كيف لا فائدة له في المقام؟ ونحن نقول بأن أكثر القاطعين لا يصيبون الواقع فله فائدة، وهي تدارك ما فات من الواقع. يقول نعم لأنه لا يكون محركا، لو كان يحرك أفادنا، لأنه لا يحرك، لأن كل قاطع إذا قطع بشيء لا يحتمل أنه مخطئ في قطعه، فبالتالي مجرد إمكان صدور الترخيص نعم ممكن، إلا أنه لا يفيد بالنسبة إلى القاطعين شيئا، لا يغير من الواقع شيئا، لأن كل قاطع سيقول الترخيص إنما هو بالنسبة إلى غيري، وأما بالنسبة لي فأنا قاطع بالحب، فلا تكون له محركية لا تكون فائدة للترخيص. فإذا السيد قدس الله نفسه الزكية يفكر بين ماذا؟ بين بلي الترخيص القطعي وبين الترخيص الظاهري غير القطعي. فإن كان الترخيص قطعيا لم يمكن بوجه من الوجوه للتكليف ماذا؟ للتكليف القطعي، يعني للحكم القطعي. ترخيص قطعي لحكم قطعي هذا غير ممكن. أيضا ترخيص ظاهري لحكم قطعي هذا غير ممكن، سواء فسرنا الحكم الظاهري بما عليه الإصطلاح أم فسرنا الحكم الظاهري بحسب روحه وحقيقته، على كلا الفرضين لا يمكن وجود ترخيص ظاهريا.
وأما بالنسبة إلى التكاليف المحتملة للمقطوعة فإنه يمكن صدور الترخيص في تركها ومخالفتها. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه. طبق هذا.
إذا ما هو صاحب من الولاد إذا لم نقل بأنه في الحكم ليس له فائدة في المقام، ما هو الفائدة من الولاد
هنا في المقام؟ لا فائدة له في موارد تكاليف المقطوع، وأما في غير موارد التكاليف المقطوعة فحينئذ فائدته جلية تكون. يعني كلام السيد إنما هو في صورة التكاليف المقطوعة إذا كان المكلف قاطعا، وأما بالنسبة لنا نحن أكثر الظانين في الواقع، أكثرنا نحن المكلفين نظن بالواقع، نحتمل الواقع، فحينئذ بلي في بحث الحكم الظاهر بديه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع. تدرون أو لا تدرون هذا البحث تطبيق ما يحتاج، لأنه أولا طويل، يعني أنا البيان الذي بينت إلى العلم الإجمالي، فهذه عندكم 4 صفحات، فالآن تطبيقها مجرد قراءة ما أشسنا. هو ما في شيء، يعني فقط الشيء الذي تحتاجون أن تلتفتوا إليه هو أنني بلي قلبت البحث رأسا على عقب، فقدمت وأخرت وكذا، فهذا ما يحتاج إلى تطبيق. الحمد لله رب العالمين.
إن كان الشيخ مصطلح سيدنا مصطلح أطلع في الإباحة يستعمل عند احتمال الحرمة،
نعم،
ولا يستعمل عند احتمال الوجود.
هو اصطلاحه يعني هكذا.
لو قال الإباحة أنه يستعمل في كل
شيء، بل صحيح صحيح، عادة ما يطبق هذا الاصطلاح عند الشك في الحرمة لا عند الشك في الوجود. صحيح هذا.
سيدنا ما هو الضير في أنه وإن كان ورد ترخيص قطعي في المقطوع ترخيص واقع، يعني بالنسبة للقاطع سيكون تنافي، ليكون تنافي
والقاطع لا يتعقل ذلك،
لا ما دام أنه اعتبار من أنه
يجي بعد إشكال من
يجي هذا أنه التنافي في الدعوية، هذا يدعوه للفعل وهذا يدعوه للترك. قلنا هناك أنه التنافي في الدعوية ما يمكن. صير شيخ شنو إشكال من قبل بحسب الاعتبار ولا تضاد بينهما؟
إحنا ما دام نقول أنه بحسب الاعتبار ليكن تضاد الدعوية، يعني
لا بحسب الدعوية شيخنا، بحسب الدعوية ما يمكن. قلنا هنا
ما بحسب الساعة وما بحسب المدى